الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لا أود أن أسهب في التقديم، ولكن لا بد أن نقدم بشيء قليل عما نحن بصدده الآن. فنحن بفضل الله ومنته أرشدنا الله وهدانا الله إلى نعمة الإسلام، وحدث بها من نعمة، وما أعظمها من نعمة. هذا الدين الذي جعله الله عز وجل دستورا للعباد في كل زمان وفي كل مكان، يرشد به الله عز وجل العباد إلى طريق الفلاح والفوز بالدنيا والآخرة. نعم، هو الإسلام أيها الأحباب. ومع هذا نرى هذه الحملة الشرسة الدروس على الإسلام وعلى رموز الإسلام، وعلى أن يتحدث عن الإسلام كدين دولة ودين حياة وآخرة. يستصعب البعض أن يقبل هذا الحديث. هذه أصل الحملة التي تحمل الآن على الإسلام وعلى المسلمين بالمسميات المختلفة. أحبتي في الله، هذه الحملة تحمل على النور، على الحق، فهي دعوة إلى الجميع. لماذا لا نسمع؟ لماذا لا نناقش؟ لماذا لا نحاور بحق وبحوار صادق وخالص للخير وللمنفعة؟ هذه دعوتنا، وبذلك أنزل، ولذلك أنزل ضيفا، ولا زلت أنزل ضيفا على شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود. فهلا به وسهلا وحياكم الله. الله يبارك في حضرتك ويحفظك وينفع بك الأمة يا رب العرش العظيم. شيخنا الفاضل، لا أود أن أحرم إخواننا من فرصة أن يستمعوا إلى الخير الذي أسأل الله أن يفتح الله عز وجل به عليك في هذه القضية بالتحديد. نحن أمة أنعم الله عز وجل علينا بنعمة القرآن وبنعمة سنة خير الأنعام لتقودنا إلى حياة صالحة نافعة وإلى آخرة فالحة إن شاء الله تعالى. ومع ذلك نتعرض الآن لما تعلمه فضيلتكم. القضية في هذا يؤخذ لها أو يؤخذ لها مستندات أو شماعات كما يقال، يعلق عليها أسباب هذه الحملة. من هذه الفتنة الطائفية، ومنها ما هو متداول الآن في مشكلة هدم الأضرحة. فاسمح لي حضرتك أن نبدأ بطرح الحق إن شاء الله تعالى الذي يفتح الله عز وجل به في مسألة قضية الأضرحة وهدمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأبدأ بقضية الهدم.
نعم،
هدم الأضرحة.
نعم،
أولا هذه الفعلة نسبت إلى السلفيين، وقد سمعت الأستاذ الشيخ عبد المنعم الشحات في الجزيرة مباشر حفظه الله يقول: لقد أرسلنا إلى نيابة القليوبية لنطلع على أي اتهام للسلفيين بأنهم هدموا الأضرحة فما وجدنا شيئا. فهذه نقطة أولية. ونحن يعني نعلم أنه لا زالت هناك الثورة المضادة التي تريد أن تلتف على ثورتنا المباركة. وكنت أتوقع في الحقيقة أن تنسب أحداث مباراة الزمالك والإفريقي التونسي إلى السلفيين أيضا، كنت أتوقع هذا، لأنهم يعني يريدون أن يحولوا السلفي إلى المثل الشائع عند الناس أبو رجل مسلوخ. فأنا لا أدري هل ثبتت هذه الأمور، هل ثبتت نسبتها إلى السلفيين، أم أن هناك من يحرش ولا زال يحرش بين طوائف المجتمع المختلفة بين المسلمين والنصارى. وقد سعينا وحرصنا على إفشال هذا المخطط بفضل الله عز وجل،
الحمد لله.
ثم بعد ذلك يعني اتجهوا إلى وجهة أخرى، أول ما جاء غزوة الصناديق انهالوا علينا والعياذ بالله، ورمونا عن قوس واحد وآخذونا بكلام واحد منا قاله من شدة الفرح، لكن دعك من هذا. ثم بعد ذلك جاءت فتنة الإيه؟ هدم الأضرحة التي نسبت إلينا، فأنا أشكك في نسبة هذه الجريمة إلى السلفيين. أنا أسميها جريمة ليه؟ لأن الحق كلمة الحق، وإن كانت كلمة حق لكن قد تقال في غير أوانها، فترتب عليها أمور شديدة جدا تحيق بالتيار الإسلامي كله. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والأثر في صحيح البخاري. وقال أيضا رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. أعيد وأكرر أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا. خلينا في المحرم. قد يكون محرما، متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما؟ إذا عرفنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سيؤدي إلى المزيد من البعد عن دين الله تبارك وتعالى، إلى إحداث هرج ومرج في النظام العام يعود أثره بالسلب على جميع المسلمين، كان محرما. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني اللات والعزة وهبل وإساف ونائلة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
هم أهل للسب،
هم أهل للسب.
الله
النبي عليه الصلاة والسلام عند القدرة كسر هذه الأصنام وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جعل يكسرها بمحجن في يده في يوم الفتح صلوات الله وسلامه عليه. لكن أن نسب الآلهة الباطلة فيتسبب ذلك في سب الإله الحق، لا، هذه مفسدة كبرى. كذلك يعني
الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قال: لا تسب بيك أمك،
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى هو تسبب في سب والديه. كذلك عائشة رضي الله عنها تسأله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، هو حجر إسماعيل، أمين البيت هو؟ قال: نعم. قالت: فما شأنهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: يا عائشة، إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال: إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. يعني إذا البيت غير مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخافوا أن تنكر قلوبهم.
صلى الله عليه وسلم.
فأخافوا أن تنكر قلوبهم، لأن لسه خارجين من الجاهلية. مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وكان سيدا لشبه الجزيرة في ذاك الوقت. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخافوا أن تنكر قلوبهم لنقضته وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم ولا جعلت له بابين بحذاء الأرض. بشوف ترك هذا لإيه؟
نعم.
لأن يتسبب ذلك في إفضال الناس.
نعم.
وفي صحيح البخاري
نعم
أن ناسا من المنافقين جهروا بكلمة الكفر، فاستأذن بعض الصحابة في قتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا،
صلى الله عليه وسلم،
لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أهل الشرك لا يعرفون طبيعة الإسلام وتفاصيل حدوده، فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء سيقولون، ومعنى الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصرف المسلول، وهو يوجه كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو يشرحه،
صلى الله عليه وسلم،
فإذا رأوه قتل هؤلاء سيقولون إن هؤلاء دخلوا في دينه وشهدوا معه الجمعة والجماعات وخرجوا معه إلى الغزوات ومع ذلك يقتلهم، إذن هذا رجل يقاتل على ملك، يقاتل على دنيا. موقف عجيب. استب رجلان، والحديث أيضا عند البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه، استب رجلان في حضرته عليه الصلاة والسلام، فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لماذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ انظر إلى بقية الحديث.
الله أكبر.
فقام إلى الرجل، رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات ذكرت أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعل الرجل يضحك في غضب ويقول أمجنون أنا؟ أمجنون أنا؟ فكل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة.
وبس أستاذن فضلك، الوقفة مع الحديث أمجنون أنا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الكلام مباشرة للرجل،
لأن الرجل لو أجابه بهذه الإجابة كانت مصيبة،
مصيبة مصيبة على الرجل. فقال الكلام على الإيه؟ على التعميم.
نعم.
أعلم كلمة لو قالها،
يبين حكما عاما لكنه لم يأمره بذلك، وهو
حتى يتفادى أن يقع الرجل فيما هو محظور.
بالضبط كده،
ربنا ينفع بك.
بالضبط. الله يحفظك. فهذا فيما يتعلق بهدم مسألة هدم الأضرحة.
نعم.
أنا أقول أي إنسان يفعل هذا فهو إنسان أحمق، يجر على إخوانه المسلمين الويلات، ونحن في وقت يتربص بنا من لا يسلك معنا مسلك العدل والإنصاف.
نعم.
فينبغي أن نراقب أقوالنا وأفعالنا الذي يسير على شريط القطار، لابد أن يظل ناظرا أمامه إلا في لحظة يخرج عليه القطار ويدهسه والعياذ بالله. أما بالنسبة لحكم بناء الأضرحة على القبور أو بناء المساجد على القبور، فهذا وردت فيه أحاديث بلغت مبلغ التواتر، أذكر طرفا منها في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه، هذه من قبل أبا بكر العظيم. ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم إذا مات فيما راح من الحديث، أنتقل حديث آخر ثم أعود إليه مرة أخرى.
طيب تفضل.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
صلى الله عليه وسلم.
أعتقد أن الحديث لا يحتاج إلى شرح.
نعم.
كذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه
وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره، لكن خشية أن يتخذ مسجدا، خشية يعني أسندت الخشية إليه صلوات الله وسلامه عليه، خشية أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين عن عائشة وعن ابن عباس، يبقى كده ثلاث صحابة، ثلاثة من الصحابة، جندب البجلي رضي الله عنه وعائشة وادي ابن عباس كمان رضي الله تعالى عنهم. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، بيعاني من سكرات الموت، فتلاقي العرق طبعا بيطفو على الجلد. طفق يطرحه على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما يحذر مثل ما صنعوا، يحذر مثل ما صنعوا
صلى الله عليه وسلم.
طيب، وعن عائشة رضي الله عنها
ما شاء الله
أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كانت قد هاجرت إلى الحبشة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت له كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله.
سلم يا رب، سلم يا رب.
وروى الإمام أحمد بإسنادين حسنين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق عند الله من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، ومن يتخذ القبور مساجد. فإذا هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز بناء المساجد، بناء المساجد على القبور.
طب شيخنا اتفضل.
نعم اتفضل.
يعني بيخرج علينا من يقول أن هذه أو ما يفعل ليس منزلا أو لا تنزل عليه هذه الأدلة لأنه يفعل من قبيل القربة، ويستدل ببعض التأويلات التي منها مثلا أن يقول أن القول يا حسين،
لا احنا لم نصل إلى هذه بعد، أنا أتكلم في بناء المسجد
على القبر،
على القبر أو على الضريح،
يعني أقول أنه يتعلل بمثل هذا في
لا هو بيقول في بالاستغاثة، احنا ما تكلمنا في الاستغاثة، لكن احنا نحن نقول في بناء المساجد على القبور. هذه أحاديث وردت، أريد لأنني يعني سمعت من يقول الأحاديث إن حولتها على أهل العقيدة قالوا هذا كفر وضلال، حتى في الشرب بالشمال هذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ازدراء. من قال في هذا ازدراء؟ ليه؟ ليه؟ نحن نعلم أن من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راغب عنها، تركها ناسيا أو تركها متعمدا وهو يعتقد أنه ترك الأفضل، غير راغب عنها، هذا ترك أمرا يعني الحكم فيه سهل، إن كان مكروها يبقى وقع في مكروه، والمكروه ضابطه أن من فعله لا إثم عليه، والمستحب ضابطه أن من تركه لا إثم عليه، ثم إنه إن فعل الشرك نفسه عند الجميع، لأن أنا مندهش من مسألة الإيه إن حولت هذه المسألة على رجال العقيدة كفروه، وإن حولتها على رجال الفقه لم يكفروه. أنا ما رأيت يعني ما
فصل
رجال الفقه إلا وهم من رجال العقائد، يعني شيء غريب في الحقيقة. لكن ما أعرفه أن العلماء يقولون هناك فارق بين حكم الفعل وحكم الفاعل، حكم الفعل وحكم الفاعل. فمثلا نقول شرب الخمر فسق لأنه محرم، طيب فلان شرب الخمر هل معنى هذا يكون فاسقا؟ لا، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. تعال يا فلان لماذا شربت الخمر؟ يقول والله أنا ما كنت أعلم أنه خمر، ظننته مشروبا من مشروبات الصودا أو ما إلى ذلك، ما كنت أعلم. وقد يكون متأونا
كما فعل
بعض الصحابة. يقول الطبيب وصف لي قليلا من النبيت كما يفعل بعض الأطباء الذين لا يخافون الله عز وجل، وقال هذا فيه شفاء لك، اشرب منه القليل ولا شيء عليك. قد يكون مكرها. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع أنزل عليه الحكم الشرعي. لكن بمجرد أن يفعل مش المعصية أو مش المكروه، أنه شرب بيده الشمال خلافة لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أقول ده ازدراء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم قال هذا؟ لن تجد. فمسألة التفريق بين العلماء إلى أهل العقيدة وأهل الفقه، وإن أهل الفقه أحن في الأحكام الشرعية من أهل العقيدة، مين؟ إحنا عرفنا قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والخطأ كما قال أهل العلم إما أن يكون في الفعل وإما أن يكون في القصد. إن كان الخطأ في الفعل، كمن مثلا يرمي الرمح ليصيب الغزالة فينحرف الرمح فيصيب معصوم الدم، يصيب واحد معصوم الدم، ده خطأ في الفعل. وإحنا عارفين القتل خطأ الدية بتاعته أو الحكم بتاعه إيه. وقد يكون الخطأ في القصد،
في القصد
نفسه. هو يريد أن يقتل فلانا بعينه، يظن أنه حلال الدم وهو في الحقيقة
حرام
الدم. كأسامة رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيحين قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، واتبعت أنا روى رجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه حصلناه قال لا إله إلا الله فتراجع الأنصاري فطعنته بالرمح حتى مات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت رسول الله إنما قالها متعوذا. قال يا أسامة، جعل يكرر يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وفي زيادة في صحيح مسلم هل شققت عن قلبه؟ يعني لتعلم أنه قالها متعوذا أم لا. قال أسامة رضي الله عنه فتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذه الواقعة، أن أنا أكون أسلمت بعدها مش قبلها. خدت بال حضرتك؟ فأسامة تأول هذا الأمر. الأدلة في هذا كثيرة على أن الإنسان إن كان يجهل شيئا من الشرع فلا يؤاخذ أو لا يعاقب، إن كان يجهل شيئا من الشرع فلا يعاقب على تركه الحرام، على تركه الواجب أو فعله الحرام إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية، وذلك باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فمسألة أن حولها على فقيه أو حولها على رجل من أنا معي هنا
تفرق
معي هنا بعض الفقهاء، كلنا يعرف الإمام النووي رحمه الله
تعالى،
وقد استشهد به في ذلك المجلس. الإمام النووي بعد أن أورد الأحاديث التي ذكرتها، ممكن نراجع صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 14، لكن الطبعات بتختلف، فخذ العنوان باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثلاث حاجات: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثلاثة، خلاص أورد الأحاديث التي ذكرتها، ليست كل الأحاديث طبعا، حديث ابن مسعود قلنا أنه إيه عند أحمد وليس في صحيح مسلم. قال النووي بعد أن سقى الأحاديث قال أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له، يعني مش محتاجة لشرح زي ما قلنا. أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له. قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به
فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. أقف عند هذا الحد دلوقتي.
نعم.
يبقى شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام خاف إيه؟ خاف أن يفتتن بقبره فيؤدي ذلك إلى
الكفر كما
فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. خلاص؟
نعم.
طيب. قال ابن حجر الهيتمي الفقيه في الزواجر عن اقتراف الكبائر في الجزء الأول صفحة 120-121 الكبيرة 93. يبقى نخلي بالنا لأن لو إيه الطبعات مختلفة. الكبيرة رقم إيه؟ الكبيرة رقم كام؟ 93. اتخاذ القبور مساجد. ثم ساق بعض الأحاديث ثم قال وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث ووجهه واضح لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة. وإحنا قلنا أن ضابط الكبيرة كما قال القرطبي رحمه الله هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه. هذا قول القرطبي رحمه الله. فاللعن دليل على إيه؟ دليل على أن الذي ارتكب هذه المعصية التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتكبها هذا دليل على أنها إيه؟ كبيرة من الكبائر. نعود إلى الكلام. ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا اللي هي الرواية بتاعت مين؟ رواية عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أوردها مسلم وأوردها أيضا الإمام البخاري. وأنا نسيت أن أقول أنه قد ثبت نفس الكلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نفس الحديث ده. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في صحيح مسلم أيضا. يبقى ثابت أيضا عن مين؟ عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به.
نعم.
واخد بالك؟
نعم.
قصد الرجل الصلاة عند القبر.
نعم.
متبركا به عين المحادة لله ورسوله
صلى الله عليه وسلم
وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا. نعم. فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. الكلام ده كله إيه؟ اتخاذها مساجد. نعم. أو بناؤها يعني بناء المساجد عليها. الكلام ده كله مين؟ للفقيه ابن حجر الهيتمي بالتاء. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء. يعني بيقول لك واحد بيقول إن هو إيه؟ مكروه.
نعم.
الكراهة محمول على أمر ثاني خالص. إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك
صلى الله عليه وسلم.
وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة المشرفة اللي هي في حديث الذي راه الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله أن علي رضي الله عنه أراد أن يبعثه واليا فقال ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. طيب
ده ما حيكون أمير.
وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره. كل قنديل ولا سراج لأنه روى الخمسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ونهى أن توقد عليها السرج لكن حديث إسناده ضعيف وسيأتي كلام الفقهاء وليس كلام
أهل
العقيدة. سيأتي كلام الفقهاء. خلاص. قال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على هذا الحديث الذي ذكرته: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبر مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. قال الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الرابع صفحة 131 طبعة دار الجيل. الشوكاني إيه؟ من أهل الإيه؟
من أهل الفقه،
من أهل الفقه والعقيدة والتفسير، في فتح القدير في التفسير. نعم. قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. نعم. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومن رفع القبور، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور.
نعم.
وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها
سلم
الإسلام.
سلم.
منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك وظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع، لا أريد أن أذكر العبارة التي وراءها، ومع هذا المنكر الشنيع، ويبقى القارئ عارف أو السامع عارف أنني قفزت فوق عبارة أخرى، ومع هذا المنكر الشنيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. ويا ملوك، برضو باختصار، ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من هذا؟ خلاص أنا أكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم، الله يكرمك. هو يعني حضرتك الآن أسأل الله أن يرزقنا الإنصاف وأن يجعلنا من أهل الحق يا رب العرش العظيم. حضرتك الآن بيّنت أن الحق ذكرته فيما نقلت حضرتك، والكثير، وأنا عارف أن حضرتك الجعبة مليانة، عايز حضرتك.
أنا أردت فاقد أن يعرف السامع أن هذا له مذهب وهابية.
نعم.
وله مذهب السلفيين والمتطرفين. نعم. لا، إحنا معنا كلام الشيخ شلتوت، شيخ الجامع الأزهر، الشيخ محمود شلتوت.
نعم.
رحمة الله عليه.
نعم.
وجه إلى فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت رحمه الله سؤال مفاده: توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟
نعم.
إقامتها والصلاة إليها والصلاة فيها. أجاب فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف قائلا رحمة الله عليه، الكلام ده موجود في كتاب الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت طبعة دار الشروق صفحة 88 لصفحة 90. أجاب قائلا رحمه الله: تطهير بيوت العبادة أول إيه؟ أول عنوان.
نعم.
شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته، مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه. إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. ما لقي مشهد قدامه أو ضريح بعظم ربنا وإيه والمشهد. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله
سبحانه
فلا تدعوا مع الله أحدا. سأعود إلى هذه الآية بعد تكملة الآية. العنوان الثاني: تصلب الشرك إلى العبادة. العنوان ده من عنوان للشيخ،
هو بيؤصل المسألة رحمه الله تعالى.
قال: وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، يقربون الخلق إليه
نعم.
وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. عنوان آخر: لا تتخذوا القبور مساجد. قال: والإسلام من قاعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد. وطبقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. آخر عنوان: واجب المسلمين نحو الأضرحة. قال: وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة، فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة ونراه في نفس الأضرحة لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهي عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها. استظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، لأنه القاعدة أن المنهي عنه النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بما نهى عنه، لأن الفعل لا يمكن أن يكون طاعة معصية في نفس الوقت ومن نفس الوجه. فليتنبه المسلمون إلى ذلك وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية. هذا الكلام أنا أقول للشباب السلفي والسلفين جميعا إن هذا ليس لنا. وليسرع أولياء الأمر وأولياء الأمر هم الذين يتحملون مغبة هذا الأمر. وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعلوم أن النكرة وهي قوله عز وجل أحدا في المنهية أو المنفية من صيغ العموم لا تدعوا مع الله أحدا يعني أي أحد. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أنا لما أقول إن صاحب هذا القبر إذا دعوته استجاب لي طيب خلاص ممكن أدعوه وأنا قريب من القبر أو أنا بعيد. وإذا فعل الناس جميعا ذلك يبقى يلزم من هذا أن صاحب القبر لا تختلط عليه الأصوات
سلم يا رب.
ويلزم من هذا أيضا أن صاحب القبر لا يشغله تدبير عبد عن تدبير عبد آخر. إحنا كنا نتكلم عن ربنا
سبحانه وتعالى سلم يا رب.
فدي نقطة يعني إيه لأن اللي يجي يقول إن الطواف بالقبر زي الخطيب لما يطوف ببيت خطيبته الخطيب لما يطوف ببيت خطيبته لا يفعل هذا على جهة العبادة لله عز وجل. وأنا أسفني أن يصدر هذا الكلام من علماء الخطيب لا يعني إحنا دلوقتي لو واحد قال أنا ما بحبش الدجاج فيها حاجة دي؟ فاش حاجة.
فاش حاجة.
لكن لو واحد قال طلبت أكل الدجاج تقربا إلى الله عز وجل الراجل ابتدع
فيها
تدع في دين الله عز وجل. فهل يطوف حول الضريح كالخطيب يطوف حول بيت المخطوبة؟ لا 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 يعني ده أقرب إلى مش عارف أقول إيه.
شيخنا بارك الله فيك أنا أعرف أن الجعبة مليئة في
لا خلاص لا لا لا
ولكن هناك من الـ الأمور اللي محتاجة تصحح كفما فهم الكثير بين أيدينا. ويعني طبعا الحكم بالنسبة للحي يختلف عن حكم بالنسبة للميت حتى لو اللي ذكر انه بيطوف حول بيت المحبوبة او الخطيبة يعني ده امر الاستغاثة او الاستسقاء بالحي جائز في الشرع كما يعني نعلم من فعل عمر رضي الله عنه
قال إنا كنا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وهذا عم نبي
وهذا عم نبي
فاستسقى بالعباس
نعم ولم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري رضي الله عنهما في صحيح البخاري
نعم
قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا رجالا صالحين
نعم.
فلما ماتوا تمثل الشيطان لقومهم وقال لهم هل اتخذتم صورا لهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى إذا رأيتمهم تذكرتم عبادتهم واجتهادهم في الطاعة وما إلى ذلك فكان هذا أقرب إلى الله ففعلوا ذلك. فلما تطاول الزمان وتنسخ العلم جيل بعد جيل بعد جيل بيتنسي الهدف من إيه من صناعة هذا الأمر عرض الشيطان بقى للأحفاد اللي جم بعد ذلك الذين أتوا بعد ذلك بمدة طويلة قال إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فاستسقوا به فوقع الإيه؟ وقعت المصيبة وقع الإيه؟ المحظور
نعم
نعم.
فيعني حضرتك الصورة واضحة بأن القول اللي حضرتك تفضلت بذكره في البداية من أن من الأمر بالمعروف ما يكون محرما لا يمنع ذلك من قول الحق في أن هذه
طبعا لا تخلط الأمور لا لا لا
ربنا يبارك فيكم ينفع بكم.
أنا وأنا تحت يدي كلام للشيخ عبد المجيد سليم وللشيخ محمد عبد وفضيل الإمام محمد عبد
بقول حضرتك الجعبة مليئة بس إحنا عندنا من المصطلحات
لأن أنا بس أريد من السامع أن يخلص إلى مسألة واحدة إيه هي؟
نعم
أن هذا ليس قول المتطرفين ولا السلفيين ولا الإرهابيين لا 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 دعوا عنكم هذا أخوان. ولذلك حضرتك قلت في الأول هؤلاء يتهجمون على الإسلام هم يقولون نحن لا نتهجم على الإسلام وإنما نحن نهاجم السلفيين
نعم.
ومهاجمة السلفيين ليست مهاجمة الإسلام نحن نحترم الإسلام ما هو الإسلام الذي تحترمونه
هذا السؤال
عايزين نعرف هذا الإسلام الذي تحترمه
التعبيرات حياتك اللي بترد يعني لما يقال أن تحالف زي ما ذكرت فضيلتك بالنسبة للسلفية تحالف المسلمين السلفيين الجدد مع المتطرفين من ممثل الإسلام السياسي يعد بمثابة أقوى المخاطر المهددة للدولة المدنية الآن. عندنا ثلاث تعبيرات فضيلتك. التعبير الأول تحالف السلفيين الجدد. يبقى ده تعبير جديد, السلفيون الجدد. ومتطرفين ممثل الإسلام السياسي
هم الإخوان.
يعد أقوى المخاطر, أقوى المهددة لماذا؟ للدولة المدنية. فأنا عايز فضيلتك بعد إذن حضرتك عايزين نعرف الدولة المدنية التي يقصدها هؤلاء.
لا أكمل أكمل ما واضح
ما هو للدولة المدنية الآن, وبعدين اللي كاتب الكلام ده بيقول بقى أن احنا عايزين نقول إيه ده عايز يملي كمان إلزامات على القيادة العسكرية. ودي الخطورة هنا بقى, لأن تسلطهم على أدوات الإعلام بكامل صورها جعلهم يضغطون الآن ضغطا شديدا على القيادة العسكرية وكذلك على الحكومة. فيقول ليس من الضروري أن نعيد تفعيل المادة الموجودة في الدستور الملغي حول عدم السماح بقيام أحزاب على أساس ديني. برضو إيه معنى عدم قيام أحزاب على أساس ديني؟ وإعادة صياغة المادة على شكل إعلان دستوري يؤكد أن المرجعية السياسية التي تفصل فيما يمكن
السياسية اللي هي المجلس العسكري
التي تفصل فيما ممكن أن يكون بيننا والمجلس من احتمال اختلاف اليوم أو الغد هو أننا دولة مدنية تقوم على المواطنة. التعبير ده
من الذي قرر أن هذه دولة مدنية تقوم على المواطنة؟
هو ذكر في البداية أن المجلس العسكري نفسه قال في البداية أن هي دولة مدنية.
طيب خلاص.
فدولة مدنية تقوم على المواطنة تمييزا من أي نوع وفي أي اتجاه, بل تقوم على المساواة الكاملة بين كل أبناء الوطن رجالا ونساء بغض النظر عن الدين أو المكانة الاجتماعية أو الثروة. بيقول أيضا اقتران مبدأ المواطنة باحترام عقائد المواطنين جميعا وعدم التمييز بين الأديان والعمل الجاد على الإفادة من قيمتها العليا في بناء الشخصية الوطنية. تعبيرات حضرتك يعني رنانة, إنما عايزين حضرتك بداية يعني إيه الدولة المدنية يقصدونها, ويعني إيه المواطنة, وبعدين إيه مرجعية الديمقراطية اللي هو ذكرها أيضا الأخ. بس أستاذ حضرتك نستقبل هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
يا مرحبا أخي الحبيب.
الله يحفظكم يا دكتور ويبارك فيكم على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيك, حياكم الله وحيا أخواننا من الأردن جميعا.
الله يحفظكم يا دكتور ويديمكم ويبارك فيكم
وفيك بارك.
إن شاء الله نبراس نورا لهذه الدنيا إن شاء الله. آمين. ولكم آمين. إن شاء الله الأجر في الآخرة.
آمين آمين يا رب.
دكتوري الفاضل, أنا أثمن هذا البرنامج وأثمن قيمته, لكني لدي رجاء خاص.
تفضل.
أرجو أن تسمع مني هذه الشكوى.
تفضل.
الحال في مصر لم يتغير يا مولاي. أنا مواطن مصري متزوج من عراقية الجنسية, أريد أن أدخل أنا وزوجتي مصر من الشهر السادس سنة 2010 وحتى اليوم ولا يسمح لزوجتي الدخول إلى مصر في العهد السابق وفي العهد الحالي. السفير رفض أن يقابلني, القنصل رفض أن يقابلني, وقدمت في مجمع التحرير طلب لدخول زوجتي فرفض, ورفعت دعوة شق مستعجل وللآن لم يبت فيها, وأريد أنا وزوجتي وأولادي النزول إلى مصر. أرجو من حضراتكم ومن خلال قناة الناس التي هي محل أنظار الناس جميعا أن يسمعوا معاناة مصري يعيش في الخارج تمنع زوجته من دخول بلده علما أنها دخلت مرة واثنين وثلاثة وليس عليها قيد جرمي واحد. أرجو أن تقول أفضالكم يقولوا كلمة.
طيب
حياتك
واحدة. حياتك جزاك الله خير. احنا الآن يعني بلغت رسالتك, واحنا ندعو الله عز وجل أن ييسر لك هذا الأمر, ولا نملك يعني فعل أو فعلا لا نملك أي تأثير في هذا الأمر غير أن احنا ندعو لك ونسأل الله أن يبلغ هذا الصوت وهذه الرسالة إلى المسؤولين فينظروا في هذه المسألة. الأخت ملغازي حياك الله وبارك الله فيك.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
بارك الله فيك يا أختي الكريمة وفي إخواننا في الكويت جميعا.
والله يجزاكم خير.
وإياك.
على القائمين في الغناء وعلى جميع الشيوخ الموجودين.
بارك الله فيك.
والله ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى كيفية استفادتنا من هالقناة صراحة.
ربنا ينفعنا وإياك.
واحنا نسأل الله البركة في عمر الشيخ.
آمين.
ويحفظ لنا شيوخ المسلمين أجمعين علماء الأمة.
آمين. آمين. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. السلام عليكم أخي رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور معي؟
تفضل يا أخي الكريم يسمعك.
جزاكم الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن ينفع الإسلام بكم يا رب العالمين.
آمين آمين.
والله أنا عايز أعلق على أنا الكلام يعني أنا في أول لسه فتح التلفزيون دلوقتي وسمعت حضرتك بتعلق على الكلام بتاع الطواف يعني حول الأضرحة والكلام ده. أنا سمعت الكلام ده امبارح يعني اختلط علي الأمر واستعجبت واستغربت يعني من راجل الله يحفظه وبارك فيه له ثقة له وبنسمعه ونلاقي كلام زي كده أنا استغربت جدا واستعجبت يعني. فيعني أرجو إن الموضوع ده يعني يخصص له بقى حلقة كاملة أكثر والكلام يبقى فيه أكثر من كده. جزاكم الله خير وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفع بكم يا رب.
وإياك بارك الله فيك. ولكن تزاحمت الأمور وتزاحمت الأهميات فنسأل الله أن يعيننا على قصد ما لا يترك جله. الأخ عبدو حياك الله. أخ عبدو
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
حضرتك يا مولانا
الله يبارك فيك وأحفظك. تفضل تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. شيخنا يعني نرجع إلى معنى الدولة المدنية التي أقصد
والله يا سيدي أنا
هذه التعبيرات التي تلقى على
أنا احترت وأعتقد أن الناس حيروا أيضا لما حدث الاستفتاء أيا كانت الدوافع لكن خرج علينا من يتهم الأغلبية اللي هي 77.2% من يتهمهم بأنهم ناس بادي الرأي.
نعم.
بادي الرأي يعني إيه اللي ما
مش حاضرين
أول ما يتقال له حاجة وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي
إن شاء الله.
يعني اللي هم في الإيه أو ما تقول لهم الحاجة يعملوها فهم يعني حصل كفر بالديمقراطية. إزاي؟ من واحد يقول لك لما بتقول له المذيعة طب هب أن الديمقراطية أتت بالتيار الإسلامي قال تولع. إيه اللي تولع الديمقراطية؟ الديمقراطية تولع. وواحد تاني يقول عرفنا أن المثقفين في البلد
22-28%
يعني إحنا المثقفين أنا مش فاهم إيه تعريف الثقافة وإيه مدلولها. طيب إن كانت الثقافة هي العلم. طب ما أنت راجل دكتور صيدلي وأنا راجل ما دكتور في الزراعة إن كانت الثقافة ساعة للطلاع ما أنا مش عارف كيف لإنسان أن يفرض وصايته. وهل معنى أن الله عز وجل حباك بقدر من العلم أو قدر من الثروة؟ ما الثروة دي أصلها مضلة للأسف الشديد في أحيان كثيرة. نشوف تأمل قوله تعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أول ما ربنا يديله مال وبنين يقول لك التخلف وكتب الصفرة وإعادة عقارب الساعة إلى وراء. أبدا هي مسألة مش كده. أنت معك أموال وتريد أن تشبع الشهوات وإيه اللي بيحجزك عن الشهوات؟ الدين. يبقى خلاص الدين ده أساطير الأولين.
نعم.
فهي المسألة كده إن إحنا في إن قلنا الديمقراطية وإن الصندوق هو الفيصل هو الفيصل هو لك أصل الناس قلبوها مسألة دينية. طب افرض إن المشايخ قلبوها مسألة دينية والناس 77.2% دول خرجوا لحماية المادة الثانية مثلا افرض كده. طب وده دليل إيه؟ ده يديك يفيدك بإيه؟ إن توجه معظم على إن الذين قالوا لا لم يكن توجههم أبدا توجها واحدا ولا الذين قالوا نعم أيضا. يعني الذين قالوا لا ده منهم ناس من متدينين جدا وحريصين على الدين وما إلى ذلك. يعني إن كان 77% على قول هؤلاء 77% تم شحنهم من منطلق ديني هم راحوا كلهم كده وحتى واحد وصل الامر واحد يقول اصلا ما حاطين علامه نعم خضراء والناس دايما يقولوا سنتك خضراء فاول ما لقى الخضراء راح معلم. يعني شوف الاسفاف وصل الى اي مدى. فنحن لا ندري اي سبيل نسلكه مع هؤلاء.
بارك الله فيك وحفظكم الله.
ربنا سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انا اريد ان اطبق القانون الفرنسي للذكر مثل حظ الانثى. الله عز وجل يقول في سوره البقره فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. لا ده كلام يعني ده مش للراجل جدع. لا مساله الشهاده دي قصه ثانيه. أن تضل إحداهما يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة بيعتريها من الأمور الفسيولوجية ما هو معروف.
نعم.
ممكن تنسى والمرأة نساية. هنقول في واحدة قوية الذاكرة جدا النادر لا حكم له. ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذا. نعم. هو لا يسأل عما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. نعم. يوم تيجي مثلا واحدة وزيرة تقول يعني أنت في الدين بتاعك والدين بتاعنا ده أنت المفروض أن أنت مسلمة شهدت نص شهادة بواب. المراكز لا علاقة لها بهذا.
نعم.
طب مع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين شهادتها على النصف من شهادة الرجل. نفترض زي ما قال ابن حزم في الفصل عامل بحث عظيم جدا أن نفترض أن أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة هم
نعم
شهدوا. نفترض ده افتراض جدلي. شهدوا على جريمة زنا هم فقط ينفع؟
لا.
لو ان أربعة من عوام المسلمين يتسمون بالعدل
لا.
شهدوا على جريمة زنا ينفع؟
ينفع.
طيب يبقى احنا ردينا شهادة الاولين هل لنقص فيهم؟
لا
ليس نقص فيهم. دي قصة تانية خالص.
ضابط. ضابط. يعني حياتك مسألة الدولة المدنية. بس ناخد هذا الاتصال اللي بعد اذن حياتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا اخي طارق اتفضل.
الله يسلمك. انا بحيي طبعا شيوخنا الافاضل.
الله يبارك فيك يا اخي طارق. خير
على جهودكم لنصر دين الله. وطبعا كل من يسعى ولو بشطر كلمه في نصر دين الله فهو من اعلى الجهات في سبيل الله.
جزاك الله خير اخي طارق.
ربنا يكرمك.
بارك الله فيك.
ان الاعلام والصحافه اصبح بلا قانون يعني حل محل جهاز فساد الدوله في دوره كملفق للاتهامات. ويجب أن يكون في الدستور تحريم وتجريم كل من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه أو بغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والترويج لذلك والاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير أحسن الله إليك.
أنا أريد أن أقول تعليقا على هذا. إحنا إيه أمامنا لم نصل إلى هذا بعد إلى أن نقول ربنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لم نصل إلى هذه.
أسأل الله أن لا
إن شاء الله لا نصل إليه.
إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أحمد. حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا يكرمك. والله كان لي رجاء يا شيخنا بعد إذنك.
تفضل.
يعني القنوات الأخرى اللي بتيجي فيها حاجات يعني مش قريبه من السنه او لا تتبع السنه ما فيش حد بيرد عليها. يعني بيبقى في التليفون مفتوح ان ممكن اي حد يتصل يرد على هذه الشبهات. فليه حضرتك ما حدش يعني ليه ما بنحاولش ان احنا نشارك في هذه البرامج ويكون في حد يبين هذه الحقيقه للناس؟ يعني
مش السؤال مش واضح.
يعني بيقول ان في قنوات بياتي فيها شبهات بتعرض فيها شبهات وعايز يكون حد يتعرض اما ان هو يكون في القنوات دي يرد على الشبهات أو يكون في تخصيص للرد على الشبهات اللي بتثار في قنوات أخرى.
هذا ما نفعله الآن يا ابني. إحنا يعني مسألة إن هذه القنوات طبعا ما نقدرش إن إحنا نروح هذه القنوات أو كده.
نعم.
ما لا نستطيع لكن إحنا بقدر الإمكان.
الله المستعان. الاتصالات الحقيقة مكثفة. في الأخ إيهاب من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير ونعم. الحمد لله بارك الله فيك.
الدكتور محمد عبد المقصود برضه تحياتنا ليه. انا كنت كلمت حضرتك.
الله يحفظك. اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
أخي إيهاب، يبدو أن اتصالت انقطع حياتك. أعود بعد إذن حضرتك إلى أن المقصود الذي يراد أن يلقى على الناس هو فصل الدين عن تنظيم حياة البشر في حياتهم الدنيوية. هذا مرخص
الدين لله، يعني إن دعم لقيصر لقيصر،
نعم،
وما لله لله. وإحنا قلنا من قبل أن العبارة دي لا تصلح، لأن قيصر ليس له شيء في دين الإسلام.
نعم.
قال تعالى قل إن الأمر كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
سبحانه وتعالى. طيب حضرتك، يعني أنا عايز معلش أخلي المسألة مركزة على اللي بيقصد الآن، إن عشان إن تبقى الصورة واضحة أمام الجميع. يعني عايزين ننظم حياتنا الاجتماعية، ننظم حياتنا المشاكل بيننا وبين بعض، ننظم حياتنا السياسية، ننظم معاملاتنا المالية، مش دي الدنيا حضرتك؟ بقوانين تأتي من غير الإسلام. ده خلاصة ما يراد بذلك. أم أنا مخطئ؟
لا
هذا خلاصة ما يقال.
يمكن أن يقال إن أنت الدين ده علاقة بينكم وربك، تروح المسجد
هو هذا اللي يقال،
لكن إن خرجت من المسجد
دعوا لأهل الدنيا،
اترك الدين وراء ظهرك،
دعا لأهل الدنيا.
نعم.
هل هذا هو الإسلام اللي هم بيقولوا ده الإسلام اللي يعني؟ فالمسألة يعني عايزين نعي ما يحاك ويدار حولنا.
من أعجب ما قرأت واحد بيقول إن الإسلام دين عظيم لابد أن نصونه عن أن نزج به في الدنيا. واقع الناس يبقى ده منهج ويرد عليه منهج تاني.
شفت يعني لما يجيني الإسلام بشرائع تضبط لي معاملات اجتماعية، تضبط لي معاملات بين الرجل وامرأته، تضبط لي معاملات مالية، تضبط لي آداب الوقوف في الشارع والطريق والعبور، مش الإسلام بيضبط لي ذلك؟ بيضبط لي ذلك؟ لا، أنا خليني أخذ الضوابط دي من جهة تانية غير الإسلام. ده مقصود الدولة الدينية اللي بتبث على الناس الآن وبيرمز لها أن نترك الدين الشرع لتنظيم الأمور الدينية.
الدولة الدينية بمعنى ولاية الفقيه هذه ليست.
أنا أقصد المدنية عفوا، بس احنا كنا عايزين برضو الدينية.
الدولة الدينية بمعنى ولاية الفقيه دي يعني ما أعتقد أن أحدا يطالب بهذا. نحن نريد يعني للدولة الدينية قائدا، هذا القائد يكون رجلا أمينا وكفئا.
نعم.
ويكون أمينا أيضا من ضمن الأمانة أن يكون أمينا على الدين، هو يصرف يعني ما قلناش حاجة. لكن دولة ذات مرجعية دينية، أمال مرجعيتنا إيه؟
ما هو يعني
إيه مرجعيتنا؟ يعني خلينا ندور على البديل. المرجعية إيه؟ عاصمة النور فرنسا؟
نعم.
يعني نترك كلام ربنا عز وجل يا يعني مش عارف أقول إيه؟
يعني
ونتبع كلام البشر أو كلام فرنسا؟ ما هو ده؟
نعم.
هي دي عاصمة النور، وهو ده النور اللي جاي من هناك.
يعني ده المقصود اللي
لكن
بيوم
اللي جاي من عند ربنا أو اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ده الظلام.
نعم.
ولذلك إحنا بنسمى الظلاميين.
نعم.
وبنسمى الجهالات والضلالات، وإحنا الخفافيش الظلام
والرجعيون.
وإحنا الرجعيون والذين نريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كل الكلام ده لا مستند له.
نعم.
غير بس الإيه؟ الكره لما أنزل الله. وأنت تلاحظ أن أبو لهب وأبو جهل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون إلى آخر الآيات. لكن لما ساعة ما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. يعني إحنا مناش أي سلطة ولا أي سلطان في تنظيم أوضاع الأرض، والسلطة دي ليست إلا لله تبارك وتعالى. هنا بقى الإيه؟ حصل اللي حصل.
طب أنا أود أن أطرح سؤالا ولعله يبلغ إلى هؤلاء الذين يعني يركزون الحملة على الإسلام وعلى المسلمين، أود أن يبرزوا لنا ما هو الإسلام الذي يريدونه. يوصفوا لنا الإسلام الذي يريدونه. أنا لا أريد أن يوصفوا لي لأعلم منهم، إنما أريد أن يعلم الجميع اللي بيطرحوا عليهم هذا الكلام. وأفاجأ بنفاجأ حضرتك أن مثلا أحدهم يكتب ويقول يكاد يجمع غالبية المصريين على أن غايتهم
على أن غايتهم من الإصلاح السياسي المنشود هي إقامة الدولة المدنية القانونية التي تعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات. ده قرب يصرح بما في صدره أن تعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات.
حط خط تحت التي تعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات. فليتركوا الأمة لتختار ما تريد. ليتركوا الأمة لتختار ما تريد. الأمة بعد هذه السنين الطويلة واستخدام الإسلام كفزاعة للداخل والخارج والجماعة المحظورة والجماعة المحظورة والسلفيين مش عارف الإرهابيين وما إلى ذلك، ساعة ما الأمة راحت على الصندوق للاستفتاء قالوا إن المشايخ هم الذين إيه وجهوهم إلى الاستفتاء لأن عشان المادة التانية. طب خلاص يبقى ده يعني شوف دايما الحجج بتبقى عرجاء وكسيحة. طب ده يدل على إيه؟ افرض إن إحنا عملنا كده والناس استجابت لنا، يبقى ده يدل على إيه؟ على رغبة الناس في المحافظة على الدين.
نعم
المحافظة على الدين. أنا بسأل إن هل الأمة هي اللي هتبقى مصدر التشريع؟ هل توافق على أن تخالف شريعة الرب عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن لا يأتي علي هذا اليوم أبدا وأنا في الدنيا.
آمين رب. آمين رب. طيب يعني حضرتك كده أنا مش عايز أكمل الكلام لأن الكلام مؤلم، إنما أنا عايز السؤال بأكرره أو أعيده، نريد من هؤلاء ونحن لا نطعن في أحد ولكن نود فقط الإنصاف، الإنصاف في الطرح. واضح حضرتك من كل الأطروحات الآن المكثفة المركزة أن هناك تأثر من نتيجة الاستفتاء.
أنا أرجو من الناس جميعا أن يقفوا طويلا عند قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أنا وعدتكم لكن لم آتي بأي دليل ولا برهان، لكن أنا عندي الدليل والبرهان. أما نؤمن بأن القرآن كتاب ربنا عز وجل؟ أما نؤمن بأن هذا القرآن نزل لنتبعه؟ خلاص، من أراد أن يترك القرآن وراء ظهره، نحن لا نتركه وراء ظهورنا الحمد لله رب العالمين، ونتحاكم إليه بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، لا نحتاج إلى قاضي.
نعم.
إن كنت مخطئا في شيء أروح وصح الخطأ بنفسي. أو المفروض إن إحنا نبقى كده يعني.
نعم.
لكن إحنا كل ما في الأمر بنطبق الشق الثاني من المعادلة التي ذكرتها سابقا، وهي قوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وأقول للناس بأعلى صوتي: لو قيل في الماضي إن المرأة المنتقبة تداري سوءة خلقية يعني قبيحة الشكل أو خلقية يعني أخلاقها مش ولا بد، وواحد يقول أنا شفت واحدة منتقبة خرجت من شقة مفروشة، واحد يقول ده أنا شفت واحد ملتحي مش عارف بيعمل إيه، ليس هناك من هو حجة على الإسلام. الإسلام حجة على الجميع.
الله أكبر.
إن سمعتني وأنا أقول هذا الكلام ثم وجدتني بعد ذلك في موقف مخل أعاذني الله أعاذني الله وإياكم جميعا من هذا، يبقى تعرف أن الإسلام حجة علي مش أنا الحجة على الإسلام. الإسلام حجة على الجميع، هذا دين ربنا عز وجل، وهو الذي سيحاسبنا يوم القيامة. لا فرنسا ولا رواد التنوير ولا الكلام ده كله.
نعم.
الذي سيحاسبنا يوم القيامة هو ربنا
سبحانه
تبارك وتعالى
سبحانه.
ولذلك قال في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. نعم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
الله أكبر.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، هيدافعوا عنك يوم القيامة، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
سبحانه وتعالى.
والله ولي المتقين.
نسأل الله أن يجعلنا من
يعني. وراء ابن أبي شيبة وابن المبارك، ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. اتباع الهوى يصد عن الحق. راجع كده هات معجم فارس ألفاظ القرآن والألفاظ السنة، ستجد أن الهوى لم يرد إلا مذموما.
نعم.
في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
على طول الهوى ضد الحق.
نعم.
ضد الوحي.
نعم.
ضد الهدى.
نعم.
شوف يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال عز وجل في موضعين في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الهوى لم يرد كما قال ابن القيم رحمه الله لم يرد ممدوحا إلا في حديث واحد اسناده ضعيف وإن كان معناه صحيحا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
تبعا
لما جئت به،
صلى الله عليه وسلم،
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
هذا كلام
ده كلام ربنا. وبعدين هي الحياة كلها قد إيه؟
طيب
راجع آخر سورة المؤمنين: قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
نعم سبحان الله سبحان ربنا ينفع بيك وبارك فيك.
لا فضل.
معنا الشيخ خالد عبد الله.
مرحبا بالشيخ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد سلام، ازاي حضرتك؟
مرحبا الشيخ خالد، حياك الله وبارك الله فيك.
شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود.
الله يحفظك يا شيخ خالد.
السلام عليكم يا شيخنا.
ربنا يرضى عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك. والله انا مدخلتي من شقين في نص دقيقة.
اتفضل يا شيخ خالد.
الشق الأول يعني أنا عايز أسأل سؤال: هو شيخ الأزهر شيخ للمسلمين ولا شيخ للأشاعرة والماتريدية والمتصوفة على هذه التصريحات الخطيرة اللي تخرج من رجل على رأس المؤسسة الدعوية في مصر بخصوص أن السلفيون هم خوارج هذا العصر وإني لن أسمح للسلفية أن تختطف الأزهر؟ كأن السلفية في عداء مع الأزهر وكأن السلفية دين غير دين الأزهر. فمش عارف حضرتك يعني كيف نرد على هؤلاء. يعني النهاردة هذا الرجل يحمل دكتوراه مع جل احترامي في العقيدة والفلسفة، لكنه لا يمت إلى الفقه وإلى العلم بصورة تجعلنا نثق فيما يقول بهذه الطريقة. أنه النهاردة بيتكلم على السلفيين كأنهم أعداء، يعني سمح أنه يحاور كل المذاهب حتى المنحرف منها، والحد السلفيين يقول لك أنا مش عايز أحاور هؤلاء كأنهم أتوا بدين بدعة جديدة على الناس. فأنا أرجو بس يعني حاجة توضح، أنه يعني نوضح للناس أنه ليه دايما بيحاولوا يخلقوا حالة عداء بين التيار الدعوي السلفي وبين الأزهر، على إن هما الاثنين واقفين في خندقين يعني بيتراشقان بالسلاح، ومش هنسمح للسلفية تخش الأزهر، ومش هنسمح للسلفية مش عارف تتكلم بإيه. وده كلام ما يطلعش من إنسان مسؤول المفروض إنه إمام للمسلمين بحكم منصبه، ليس أكثر من هذا يعني. والحاجة الثانية، أنا آسف بس الأخ اللي اتصل من الأردن بخصوص زوجته أو مش عارفة تدخل مصر، أنا برجو من خلال منبر فضفضة للدكتور محمد المقصود أنه يعاود الاتصال بالكنترول ويترك هاتفه. ربما إن شاء الله نعرض في سهرة خاصة قضيته ونحاول نوصلها للمجلس العسكري. وجزاكم الله خيرا، وآسف أن أنا
خلصت. ربنا يكرمك يا شيخ
خالد. ربنا
يكرمكم ويرضى عنكم.
الله يكرمك يا شيخ خالد.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك يا شيخ خالد. وأنا الحقيقة يعني حاولت أن أتفادى طرح هذه المسألة يعني عظيم المصاب في أن يكون بهذه الصورة ومن هذا الموقع، فنسأل الله أن يسلمنا يا رب الفتن ما ظهر منها وما بطن.
يقول شيخ الأزهر: في الماضي كان لابد أن يكون خريجا للشريعة من كلية الشريعة ليكون قد درس الفقه وأصول الفقه.
نعم.
لكن الفلسفة الإسلامية لا تصلح لتمشية أمور المسلمين. دي يعني قواعد هدمت في العهد البائد، قواعد هدمت. وإن كان هو شيخ الأزهر، أنا معاه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، سأقرأ عليك أسماءهم فقط، أسماء العلماء الذين أفتوا بهذه الفتاوى لألا يتصور ولألا يصور هؤلاء المسائل الشرعية على أنها مسائل من طرح الإيه الوهابية أو المسلفية أو أي حاجة. فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ شلتوت، لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف المصرية، الشيخ محمد عبده، الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة مفتي الدار المصرية، الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الشريف مفتي الدار المصرية. سمعت الأسامي دي؟
نعم.
فتاوى النذور، الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، مفتي الدار المصرية الشيخ حسن مأمون.
الشيخ محمود شلتوت ده فتاوي النذور، النذور للأضرحة. الشيخ الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الدار المصرية راجل محترم
حفظه الله.
الدكتور محمود حمدي زغزوق وزير الأوقاف المصرية. دي يا أستاذي الفاضل هي فتاوى العلماء في مسائل الأضرحة وفي مسائل النذور وما إلى ذلك.
نعم.
فيجي بعد ذلك واحد يقول إن أنا لن أتحاور مع السلفيين، والله هذه قضيته.
نعم.
إحنا كل واحد بيدعي في هذه الدنيا أنه على الصواب، لكن عليه أن يقيم الدليل أمام نفسه أولا ثم أمام الناس على أنه صائب. أما أن يقول واحد إن اللي بيقول يا حسين اعمل لي كذا هو يقصد يا رب محبتك للحسين أو محبة الحسين لي، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟
لا مستعان، لا يصح.
ينفع من عالم جامعي أستاذ جميع
الله
مستعان؟
طيب ما هو ده المصلحة من النار.
آمين يا
رب. المصلحة من النار.
آمين.
فضلت الشيخ الحقيقة الوقت مش عارف بيمشي ازاي معانا
كل شيء
وجاي بفضل. أسئلة كثيرة على الرسائل، ولكن أبلغني الأخ حمدي الله يبارك فيه إن الوقت انتهى يمكن دقيقتين، يعني أعاود بس قبل أن نختم بعد إذن حضرتك هذه الرسالة إلى من يهاجمون الإسلام والسلفية بأن يقدموا لنا الإسلام الذي يرونه والذي يريدونه، حتى لا نستخدم ألفاظ استرسالية رنانة براقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا كما ذكر فضيلة الشيخ في لقاء سابق، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. أما تأتينا ألفاظ مستحدثة كده تلبس علينا، لابد أن نقف حذرين أيها الأحباب. وأكرر وأقول نريد أن نعلم ما هو الإسلام الذي يقصدونه والذي يريدونه، ونترك الأمة لتقرر ما هذا الذي يتكلمون عنه. ثم أن كما ذكر الشيخ أن الباب مفتوح للحوار، معك دليل نتكلم ونحن نرحب بحوار يحترم فيه الرأي والرأي الآخر، ليس ادعاء ولكن تطبيقا مع الإنصاف الإنصاف الإنصاف. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا الحبيب وأن ينفع بك الأمة وأن يزدك توفيقا وسدادا وأن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد وتقوى الله عز وجل والتجرد في الكلمة وفي العمل، لعل الله عز وجل أن يطلع على إخلاص من قلوبنا وعمل نقوم به، فيكون ذلك سببا لتمكين الله لنا بحق وللحق إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب انتهى الوقت، ولعل الله عز وجل أن يبارك فيما سمعنا وفيما تعلمنا بفضل الله في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وفي أحبابنا جميعا، وإلى أن نلقاكم جميعا على خير وعلى طاعة، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.